نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن استنى بسنته واتبع هداه إلى يوم الدين. أما بعد، قال الإمام أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى: باب في الركعتين إذا جاء الرجل والإمام يخطب. قال: حدثنا قتيبة وهو ابن من يا أخانا سعيد؟ قتيبة ابن سعيد، نعم، احفظه. أبو رجاء البغلاني قال: أخبرنا حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن جابر بن عبد الله قال: بينما النبي صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة إذ جاء رجل فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أصليت؟ قال: لا. قال: قم فاركع. الحديث متفق عليه. قال أبو عيسى: وهذا حديث حسن صحيح. أصح شيء في هذا الباب؟ قال: هنا أخرجه الجماعة وفي رواية: إذا جاء أحدكم يوم الجمعة والإمام يخطب فليركع ركعتين وليتجوز فيهما. رواه أحمد ومسلم وأبو داود. وفي رواية له: إذا جاء أحدكم يوم الجمعة وقد خرج الإمام فليصلي ركعتين. متفق عليه. كذا في المنتقى. قال: حدثنا محمد بن أبي عمر العدلي قال: حدثنا سفيان بن عيينة أبو محمد الهلالي المكي عن محمد بن عجلان. محمد بن عجلان من رجال البخاري. محمد بن عجلان حسن الحديث. قيل أنه جلس في بطن أمه كم سنة؟ 3 سنوات أو 2 سنين وقليل. والإمام بن حزم رحمه الله يقول: لا يمكن أن يكون الحمل أكثر من 9 أشهر، لا يمكن، إما أن يموت وإما أن يلفظه الرحم. والإمام مالك وغيره من الأئمة يقولون: كيف وفلان ولا نزال نسمع أن فلانا كذا؟ حتى الإمام مالك قالوا: 2 سنين جلس في بطن أمه. فما تدري. فمن أهل العلم من قال: أبدا ما يكون هذا، لكن وقائع حصلت أن الحمل كان أكثر من 9 أشهر يجلس في بطن أمه. يقول: عن عياض بن عبد الله بن أبي سرح أن أبا سعيد الخدري دخل يوم الجمعة ومروان يخطب، مروان بن الحكم، فقام يصلي فجاء الحرس ليجلسوه فأبى حتى صلى، فلما انصرف أتيناه فقلنا: رحمك الله، إن كادوا ليقعوا بك. فقال: ما كنت لأتركهما بعد شيء رأيته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر أن رجلا جاء يوم الجمعة في هيئة بذة والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة، فأمره فصلى ركعتين والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب. قال ابن أبي عمر: كان سفيان بن عيينة يصلي ركعتين إذا جاء والإمام يخطب، وكان ويأمر به. عندكم وكان ويأمر به؟ وكان يأمر به. طيب، لأنه هنا جعلها بين قوسين: وكان ويأمر به، يعني أظن وكان يأمر به. وكان أبو عبد الرحمن المقرئ يراه. قال أبو عيسى: وسمعت ابن أبي عمر يقول: قال سفيان بن عيينة: كان محمد بن عجلان ثقة مأمونا في الحديث. ما شاء الله، ثقة مأمونا في الحديث. هذه المسألة اختلف فيها أهل العلم، هل إذا دخل الإنسان والإمام يخطب والخطيب يخطب يجلس مباشرة أو يركع ركعتين؟ فهذه الأدلة تدل على إيش؟ على أنه يصلي ثم يجلس، يصلي ثم يجلس، وهو الحق في المسألة، وهو الحق في المسألة. استدل القائلون بأنه لا يصلي ببعض الأحاديث أن فلان جلس، دخل وجلس، عثمان دخل وجلس، وفيها أنهم جلسوا. فقال بعضهم هذا فيه دليل على الاستحباب فقط، دليل على الاستحباب. والأقرب والله أعلم أن الركعتين واجبتان، لأن الاستماع للخطبة واجب، استماع الخطبة واجب، لا يشتغل الإنسان بشيء غير سماع الخطبة وقت الخطبة. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قطع خطبته وخاطب الرجل الذي قد جلس أصليت؟ قال لا، قال قم فاركع، قم فصلي ركعتين، دليل على وجوب هاتين الركعتين، وهما تحية المسجد، وهما تحية المسجد، فلا بد منهما والله أعلم. وهذه الأحاديث تدل عليه. نعم. قال أبو عيسى الترمذي رحمه الله: وفي الباب عن جابر وأبي هريرة وسهل بن سعد، قال أبو عيسى: حديث أبي سعيد الخدري حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند بعض أهل العلم، وبه يقول الشافعي وأحمد وإسحاق، يعني إنها لابد منهما. وقال بعضهم: إذا دخل والإمام يخطب فإنه يجلس ولا يصلي، وهو قول سفيان الثوري وأهل الكوفة، والقول الأول أصح. يقول في الشرح: واستدلوا بأحاديث الباب. قال النووي في شرح مسلم: هذه الأحاديث كلها، يعني التي رواها مسلم، صريحة في الدلالة لمذهب الشافعي وأحمد وإسحاق وفقهاء المحدثين، أنه إذا دخل الجامع يوم الجمعة والإمام يخطب يستحب له أن يصلي ركعتين تحية المسجد. قال: يستحب، ويكره الجلوس قبل أن يصليها، لكن الإمام أحمد يرى وجوبها، وأنه يستحب أن يتجوز فيهما ليسمع بعدهما الخطبة. وحكي هذا المذهب عن الحسن البصري وغيره من المتقدمين. وقال بعضهم: إذا دخل والإمام يخطب فإنه يجلس ولا يصلي. قال النووي: قال القاضي وقال مالك والليث وأبو حنيفة والثوري وجمهور السلف من الصحابة والتابعين لا يصليهما، وهو مروي عن عمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم، وحجتهم الأمر بالإنصات للإمام، وتأولوا أحاديث الباب بأنه كان عريانا فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالقيام ليراه الناس ويتصدقوا عليه، وهو تأويل باطل يرده صريح قوله صلى الله عليه وسلم: إذا جاء أحدكم يوم الجمعة والإمام يخطب فليركع ركعتين وليتجوز فيهما. وهذا نص لا يتطرق إليه تأويل، ولا أظن عالما يبلغه هذا اللفظ يعتقده صحيحا فيخالفه. انتهى. ما شاء الله. قال الحافظ في الفتح: قال الحافظ في الفتح قال جماعة منهم القرطبي: أقوى ما اعتمده المالكية في هذه المسألة عمل أهل المدينة خلفا عن سلف من لدن الصحابة إلى عهد مالك، أن التنفل في حال الخطبة ممنوع مطلقا، وتعقب بمنع اتفاق أهل المدينة على ذلك، فقد ثبت فعل التحية عن أبي سعيد الخدري وهو من فقهاء الصحابة من أهل المدينة، وحمله عنه أصحابه من أهل المدينة أيضا، ولم يثبت عن أحد من الصحابة صريحا ما يخالف ذلك. وأما ما نقله ابن بطال عن عمر وعثمان رضي الله عنهما وغير واحد من الصحابة من المنع مطلقا، فاعتماد في ذلك على روايات عنهم فيها احتمال، كقول ثعلبة بن أبي مالك: أدركت عمر وعثمان وكان الإمام إذا خرج تركنا الصلاة. وجه الاحتمال أن يكون ثعلبة عنا بذلك من كان داخل المسجد الخاصة، يعني مش الداخل الذي جالس لا يتنفل، صحيح الذي جالس في المسجد يستمع ما يتنفل. قال شيخنا الحافظ أبو الفضل في شرح الترمذي، الفضل هنا العراقي، يعني هذا الحافظ بن حجر، يقول: كل من نقل عنه يعني من الصحابة منع الصلاة وإمام يخطب محمول على من كان داخل المسجد، لا لأنه لم يقع عن أحد منهم التصريح بمنع التحية. هذا هو الراجح والأصح والله أعلم. وهنا ذكر خلافا كثيرا ومذاهب الناس، والأقرب ما سمعتموه. قال باب ما جاء في كراهية، أو قبل هذا ذكر حديث قال حدثنا قتيبة قال حدثنا قتيبة قال حدثنا العلاء بن خالد القرشي قال رأيت الحسن البصري دخل المسجد يوم الجمعة والإمام يخطب فصلى ركعتين ثم جلس. إنما فعل الحسن اتباعا للحديث، إنما فعل الحسن اتباعا للحديث، وهو روى عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث. إذن إذا دخلت المسجد والخطيب يخطب تركع ركعتين وتتجوز بهما، يعني تخففهما، ما تطيل، تقرأ الفاتحة وإن شئت تقرأ آية وآيتين أو سورة قصيرة وتركع مباشرة، ولا تطل في الركوع وهكذا السجود، تخفف حتى تلحق الإمام. والأولى بل الأفضل والمستحب أن تأتي قبل ذلك، لكن هذا عن عذر، إذا تأخرت عن عذر، الأصل أنك تأتي بدري تبكر للجمعة. قال باب ما جاء في كراهية الكلام والإمام يخطب. قال حدثنا قتيبة وهو ابن سعيد قال أخبرنا الليث بن سعد المصري عن عقيل بن خالد عن الزهري محمد بن مسلم عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قال يوم الجمعة والإمام يخطب أنصت فقد لغى. قال وفي الباب عن ابن أبي أوفى وجابر بن عبد الله قال أبو عيسى حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح والعمل عليه عند أهل العلم، متفق عليه هكذا. نعم. قال والعمل عليه عند أهل العلم كرهوا للرجل أن يتكلم والإمام يخطب، وقالوا إن تكلم غيره فلا ينكر عليه إلا بالإشارة، واختلفوا في رد السلام وتشميت العاطس والإمام يخطب، فرخص بعض أهل العلم في رد السلام وتشميت العاطس والإمام يخطب، وهو قول أحمد وإسحاق. وكره بعض أهل العلم من التابعين من التابعين وغيرهم ذلك، وهو قول الشافعي، لا يرد بالكلام أبدا، لا ترد ولا تشمت، لا ترد السلام ولا تشمت، إن كان بالإشارة فأقرب، أما بالكلام لا. والداخل والإمام يخطب لا يسلم، الداخل والإمام يخطب لا يسلم على الناس. قال وقال العيني في شرح البخاري وعن أبي حنيفة إذا سلم علي رده بقلبه. رواية الشيخين إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد لغوت. قال الحافظ في الفتح قال الأخفش اللغو الكلام الذي لا أصل له من الباطل وشبهه. قال ابن عرفة اللغو السقط من القول، وقيل الميل من الصواب، وقيل اللغو الآثم كقوله تعالى وإذا مروا باللغو مروا كراما، الإثم اللغو الإثم. وقال الزين بن المنير اتفقت أقوال المفسرين على أن اللغو ما لا يحسن من الكلام، ومعنى لغوت خبت من ومعنى لغوت خبتها من الأجر، وقيل بطلت فضيلة جمعتك، وقيل صارت جمعتك ظهرا. قال الحافظ أقوال أهل اللغة متقاربة المعنى، ويشهد للقول الأخير ما رواه أبو داود وابن خزيمة من حديث عبد الله بن عمر مرفوعا ومن لغى وتخطى رقاب الناس كانت له ظهرا، يعني صارت جمعتك ظهرا. قال ابن وهب أحد رواته أجزأت عنه الصلاة وحرم فضيلة الجمعة، انظر. وليحمل من حديث علي مرفوعا من قال صح فقد تكلم ومن تكلم فلا جمعة له، ولأبي داود نحوه. ولأحمد والبزار من حديث ابن عباس مرفوعا من تكلم يوم الجمعة والإمام يخطب فهو كالحمار يحمل أسفارا، والذي يقول له أنصت ليست له جمعة، كالحمار يحمل أسفارا. وثبت هذا عن عمر أنه قال كالحمار، أنت كالحمار لرجل تكلم. وله شاهد قوي في جامع حمال بن سلمة عن ابن عمر موقوفا قال العلماء معناه لا جمعة له كاملة للإجماع على إسقاط فرض الوقت عنه. وقال في بلوغ المرام بعد ذكر حديث ابن عباس مرفوعا من تكلم يوم الجمعة رواه أحمد بإسناد لا بأس به ويفسر حديث أبي هريرة يعني حديث الباب. إذن ليس له أجر الجمعة وتجزي عنه الصلاة. فلماذا؟ هذا كل محافظة على الخطبة، كل هذا محافظة على التركيز وعلى الإنصات. لا تتكلم، لا تشتغل بأولادك ولا بالذي بجانبك ولا بالمسواك ولا بشيء، اجعل تركيزك كامل على ما يقول الخطيب حتى تنتفع من الخطبة. يقول في مسألة الذي يرد السلام وتشميت العاطس، وعن أبي يوسف يرد السلام ويشمت العاطس فيها، وعن محمد يرد ويشمت بعد خطبة يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في قلبه. وقال كره بعض أهل العلم الشافعي، وحكى ابن العربي عن الشافعي موافقة أحمد وإسحاق. قال العراقي وهو أولى مما نقله عنه الترمذي، وقد صرح الشافعي في مختصر البويطي بالجواز، فقال ولو عطس رجل يوم الجمعة فشمته رجل رجوت أن يسعه لأن التشميت سنة، ولو سلم رجل على رجل كرهت ذلك له ورأيت أن يرد عليه لأن السلام سنة ورده فرض. وهذا لفظه. قال النووي في شرح المهذب إن الأصح كذا في النيل. وقد كره الحنفية أيضا رد السلام وتشميت العاطس. أما رد السلام فإنه يرد يعني في نفسه ما يعلن هذا، ويرد بالإشارة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رد في الصلاة بالإشارة، رد في الصلاة بالإشارة، والصلاة فيها شغل بالصلاة ومناجاة الله، وهذا شغله بسماع خطبة الخطيب، فلو رد بالإشارة طيب. وهكذا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيها خلاف، فمن أهل العلم رأى أنه يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى الخطيب على النبي صلى الله عليه وسلم، وبعضهم قال لا يسكت ما يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ينصت فقط، عنده أمر بالإنصات، وهذه الأوامر كلها خاصة في تلك الأمور، لكن يعمل هنا بخبر الجمعة لأنه أمر خاص في وقت خاص، أمر خاص في وقت خاص، وهو وقت سماع الخطيب. والشيخ الألباني وغيره أظن أيضا الشيخ بن باز والعثيمين فيما أظن، أما الألباني متأكد أنه يقول لا يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. فالإنسان يحاول قدر الاستطاعة أن يكون تركيزه على الخطبة، فلا يعني إذا كان الخطيب مثلا دائما كلامه ينقل كلام النبي صلى الله عليه وسلم ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا قد يشغله عن سماع المقصود، فيحاول أن ينصت، والله أعلم. أي نعم ينصت، فلننتبه لهذا الأمر، هذا كله محافظة على الخطبة. قال والأولى عندي في الجامع بين هذه العمومات المتعارضة أن يقال المراد بالنهي عن التكلم في حال الخطبة النهي عن مكالمة الناس، وكذا المراد بالإنصات السكوت عن مكالمة الناس دون ذكر الله كما اختاره ابن خزيمة. فإذا سكت في حال الخطبة عن مكالمة الناس ورد السلام سرا في نفسه وأشمت أو شمت العاطس سرا أو صلى على النبي صلى الله عليه وسلم عند ذكره يكون عاملا بكل ما ذكر من النهي والأمر. وهذا كما قال الحنفية بجواز الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم سرا في نفسه في حال الخطبة عند قراءة الخطيب قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. قال العين في البناية فإن قلت توجه عليه أمران، أحدهما صلوا عليه وسلموا، والأمر الآخر قوله تعالى وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، قال مجاهد نزلت في الخطبة والاشتغال بأحدهما يفوت الآخر. قلت إذا صلى في نفسه وأنصت وسكت يكون آتيان بموجب الأمرين. انتهى. هذا ما عندي والله تعالى أعلم. وقال الفاضل اللكنوي في عمدة الرعاية: والحق أنه لا مانع من جواز كل ما منعوه حالة سكتات الخطيب إذا لم يخل بالاستماع. إذا كان الخطيب سكتات لا بأس أن يصلي، يعني هو لا يتكلم سكت، أما الخطيب كلام متتابع فركز على الخطبة. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. التأمين
على الدعاء والخطيب
إذا كان الدعاء ما هو خطبة، الدعاء دعاء يسمى فيؤمن، عرفت؟
يجهر بالتأمين؟
لا ما يجهر، لا يجهر يؤمن في نفسه، يؤمن بصوت منخفض، يسمع نفسه فقط.
الوقت اللي هو الإمام يطلع فيه على المنبر والمؤذن قبل أن يخطب فترة جلوسه
ماله ما خطب، الكلام كله في حال الخطبة فقط، الكلام يجوز في حال الخطبة لا يجوز في حال الخطبة. أما إذا كان وقت جلوس الإمام وهكذا بين الخطبتين يجوز له أن يتحول، يجوز له أن ينتقل من مكانه إذا جاء أصابه نعاس ويتكلم، يجوز له. وفي واحد مثلا في حال الخطبة تكلم والإمام جلس بين الخطبتين يقول له لا تكلم، ما يجوز. هنا جائز، مش وقت الخطبة الآن، الخطيب ساكت جالس. بارك الله فيكم. نعم، بقي شيء؟ الله والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأنا أصلي؟ لا إن في الصلاة لا شغلة. لا
حتى لو انتهيت من الصلاة
إذا وقت الصلاة إذا سمعت من يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم أنت تصلي، ما تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، اشتغل بصلاتك، عرفت؟ وهذا أيضا يعني يقال في وقت الخطبة، يعني لأن كثير من أهل العلم قاس الخطبة على الصلاة وقالوا الصلاة أعظم، عرفتم؟ الله أعلم.